السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من المكروه عباد الله، أولا هذه قراءة من كتاب صحيح مسلم وسنن الترمذي، من المكروه عباد الله أن يستوطن الرجل مكان في المسجد يعتاده ولا يفارقه حتى يعرف به، يعرف أن فلان مثلا لا يجلس إلا هنا إلا لمصلحة التسجيل أو شيء، لأن النبي نهى في المسجد عن استيطان كاستيطان البعير، نهى عن استيطان كاستيطان البعير، لأن هذا يولد، قد يولد الرياء، وأن هذا مكان فلان المعروف الله يرحمه إذا توفي، ويدخل في النفس صناعة أثر للنفس بالمداومة على ما كان، فقد يصطنع في النفس أثر لا تشعر به النفس. والمصلحة، كل المصلحة في العمل بالشريعة والأحاديث. فإذا نهى النبي عن استيطان كاستيطان البعير، يتخذ في المسجد مكان يستوطنه لا يغيره حتى يعرف أن هذا مكان فلان، تارة نجلس هنا تارة يجلس هنا، ولا يعتاد لمكان يجلس فيه. وأما البيو أما يعني القول الآخر، فذهب بعض أهل العلم إن ذلك إذا كان يريد الرياء، لأنهم لاحظوا أنه في حديث عتبان الذي في صحيح البخاري أنه قال: يا رسول الله، إنه يحول بيني وبينك هذا الوادي، ولا أستطيع أن آتي أصلي حينئذ معك في المسجد يعني النبوي، فتعال في بيتي وصلي في مكان أتخذه مصلى. قال: سأفعل إن شاء الله. فصار يصلي في المكان في بيته الذي يصلي فيه. فذهب البعض لجواز اتخاذ مكان واحد يصلي فيه الشخص، لكن الأسلم وأن ذلك محمول في النهي على الرياء والسمعة، ولكن من الذي نقل عنه من سلفنا أنه كان يستوطن مكان لا يغيره؟ فذاك الرجل طلب من الرسول والرسول أقره، والرسول أقره. لكن هل عرف عن فلان من سلفنا أنه يتخذ مكان في المسجد لا يعرف إلا به؟ نعم، لا يعرف إلا به، هذا فيه نظر. والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان يصلي عند الاسطوانة، لكن ذكر الحافظ ابن حجر ليش؟ قال لنا مكان الروضة مكان فيجمع بين السترة لعله وكونها من الروضة ليست كأي مكان في المسجد. نعم. طيب، وصلت بين القراب في صحيح مسلم إلى
استحباب ركعتي سنة الفجر.
استحباب ركعتي سنة الفجر. نعم، اقرأ. وقد قرأنا في الدرس الذي مضى صلاة عظيمة القدر، ومع ذلك سمع البعض فضلها أو يسمع كثير فضلها ولا يصليها، إنها ركعتي الضحى. وقد ذكرنا فضلها وصفتها وعددها في الدرس الذي مضى، فارجع لما قرأناه فيما يتعلق بسنة الضحى في الدرس الذي مضى. نعم، في الدرس الذي مضى، ولا نقرأ ما جاء في استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما.
نعم
اقرأ.
بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما.
نعم، ركعتي الفجر سنة مؤكدة، ومعنى سنة مؤكدة أي أن النبي واظب عليها، هذه السنة المؤكدة. والضحى ليست كما اختاره شيخ الإسلام بسنة مؤكدة، ذلك لأن النبي ما كان يواظب عليها. وأما ركعتي الفجر فتسمى سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حضرا ولا سفرا، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. وهي إن فات وقتها قبل الصلاة فله أن يصليها بعد صلاة الفجر، لأن النبي رأى شخصا أو رجلا يصلي ركعتين فسأله عن ذلك فقال: الركعتين هما اللتين فاتتني، يعني قبل الفجر، قبل أن أصلي الصبح ركعتي الفجر. فتبسم النبي وأقر، فهذا يدل على أنه من فاتته قبل الفجر فله أن يصليها بعد الفجر، وذلك جائز كله، بعد طلوع الشمس إن فاتته أو قبل طلوع الشمس. فالنبي لما طلعت الشمس صلى الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى الفجر، فكان يواظب عليها في السفر والحضر، فسميت سنة راتبة أو سنة مؤكدة. وما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي من كل متاع الدنيا. تصور متاع الدنيا يشمل المحيطات ويشمل البلدان الكبرى والصغرى وما فيها من متاع. هذه ركعتين الفجر ليست فيها بعض الناس خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله. فينبغي للشخص أن يؤديها في وقتها بأن ينام مبكرا حتى لا تفوته، لأنه ليسهر سيقوم على الركعة الثانية من صلاة الفجر ودائما تفوته الركعتين، لكن يجوز صليها بعد، لكن ليس هي في الفضل كما لو صلاها على وقتها. فلماذا وهي خير من الدنيا ما فيها يهمل وقتها؟ والأفضل أن يصليها في البيت، لا يصليها في المسجد كما يفعل البعض، أنهم جاءوا كما في صحيح البخاري يصلون مع النبي التراويح، فقال اللهم صل عليه: أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير خير إلا المكتوبة. وكان النبي يصليها في بيته، كان النبي يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم، فليس حينئذ من السنة والأفضل في ذلك أن يصليها دائما في المسجد كما يفعل البعض، يصليها في منزله. يعني رجل صلى في منزله ركعتين الفجر، رجل صلى في المسجد ركعتين الفجر، تساوت ذنوبهم، تساوت حسناتهم، تساوت ذنوبهم، وكان موجب هذا وهذا يدخلان النار، يدخلان النار، وشاء الله أن يدخلهم النار، أو مستحقين لدخول النار لرجحان إيش؟ الذنوب. فهذا صلاها وين؟ في البيت، وإذا بها كثرت حسناته أكثر من صلاها وين؟ في المسجد. وآخر صلاة في المسجد، وإذا البائس المسكين هذا صلاها في المسجد لم يكن عنده الحسنات الزائدة مثل ذاك اللي صلاها في المنزل فثقلت موازينه فدخل الجنة ونجا من النار. فلا تستهين بأداء المستحب في مكانه حتى يكون أجرك أعظم، قبل الصلاة وفي البيت. اثنين. ثالث، وتصليها خفيفتين، هذه السنة لا تطيل فيها. النبي تقول عائشة: لا أدري قرأ بهم الكتاب أو لا، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقرأ فيها بشيء، ما يقرأ فيها، قل لا أدري قرأ، الأصل الشك عدم القراءة، الشك لا يزيل يقين، الشك ما أدري قرأ ولا ما قرأ، إذا الأصل ما قرأ، لكن الصواب بالنسبة لغيرها كان يخففها، كان يصلي خفيفتين بالنسبة لغيرها. نعم. ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. انتبه، خفيفتين لا سريعتين. شفت واحد من طلبة بعض المشايخ الفضلاء، كان الشيخ معلمهم في الحلقة ما نبهوا على هذه المسألة، مع أنه نبههم يبدو على سنة الفجر أنها خفيفتين، لكن ما بين له كيف خفيفتين يعني. فرأيته يصلي، فكأني أول مرة أشوف رجل يصلي مثل هذا. تذكرون ابن عمر لما شاف إنسان يخبط ويسوي ضرب في الطواب؟ تذكرون الأثر؟ فكان يسرع سريعا كأنه جمباز سريع. وش في أفلان خليفتين؟ إيه، نبه ابن تيمية إلى ترك الإسراع في الصلاة عند الهويل للسجود والركوع. ليش؟ لأن هذا لا يناسب السكينة في الصلاة، متوسط بين الإسراع والإبطاء، مو بعد تغلو. ولا تسرع أيضا،
كأنك إيه نعم، بل تخذ بين ذلك سبيلا مع الهدوء والسكينة. النبي قال ما لي أراكم تحركون أيديكم في الصلاة كأنكم أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، صلاة ما نسبها شدة. كان واحد حتى أتخيل والله يمكن بعض الناس ترجم الهموم اللي عنده، وبعض الناس والله عندهم من دين ومن مشاكل يعني ما تعرفها له، فكنت ما أرقب وإنما تأتي عيني عليه في الصلاة، يصلي هادئ قائد حتى إذا جاء يهوي كأنه سباح يخطس بسرعة، فاستغرب ليش هذا. فيبدو أن البعض حينئذ يأتيه مثل التنفيس في الصلاة، ينفس عن نفسه بالسرعة هذه، أو معنى آخر لا تعرفه، فلماذا يصنع إنسان في الصلاة؟ الشأن في الصلاة التطاوم والخشوع، يهدأ عند الركوع، يهدأ عند القيام، مو يهدأ عند الركوع والقيام، وإذا جاء سجود كأنه يقص، لا يساوي بين حركات، لولا أني رأيته ما أخبرتكم به، رأيته بالذات السجود، وكل ما أراه ثم مسكته قلت تعال ليش يغطس هذا سريع. فالمسلم حينئذ أن يرى أثر خشوع في قلبه على حركات بدنه. النبي ما حمد من يحرك يده عند السلام بهذا الاضطراب، قال ما لي أراكم تحركون أيديكم في الصلاة كأنكم أذناب خير شمس، أسكنوا في الصلاة. فإذن تخفيف في ركعتي الفجر بالنسبة لغيرها يعني ليس معناها الإسراع، شفت الناحية دي مهمة، نبع عليه بنتين ما في شيء إسراع في الصلاة، ما يقعد يلعب تمارين لياقة ويسمونها إبيلة، يتطامن يصبر. الصبر من الدين كالرأس من الجسد، لما عنده صبر سينكر الصلاة، سجد يرفع ويرفع، تجد صلاته أعوذ بالله غريبة، ولا شك اللي ينقر الصلاة صلاته باطلة. نسأله إيش يا أخي، عرض نفسك للرقية، إنه يقول أسجد أحس بتعب، الشيطان أعوذ بالله، ما يقدر يطول في السجود نص أو 20 ثانية أو 10 ثواني اللي ينقر. وإيش عنده يقول يتعب قلبي، إذا المريض لابد يقرأ عليك ولا تشوف حل. كيف تقول يثقل علي قلبي وأنا ساجد أتعب؟ قال الله تعالى وإنها لكبيرة، يعني الصلاة إلا على الخاشعين، ثقيلة. يقول من يكون تكون على الصلاة خفيفة طيبة ولا يشعر بها، مثل عثمان بن عفان صلى بركعة القرآن كله. وإنها لثقيلة، لكبيرة يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين. إذن كيف تزكي قلبك حتى تستطيع تطيل في صلاتك؟ دائما اذكر اليوم الآخر وأيقن بأنك تلقى الله وأن الله يحاسبك، واحسن العمل والتقوى والعلم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، ومن هنا النبي قال صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من كان يصلي كأنه يرى الله، من كان يتكلم مع ملك ملوك الأرض وهو يراه، كيف تطامن يعني، وكيف أقصد يعني هدوء وسمته، كيف أمامك ملك الملوك تصلي أمامه صلاة العبد؟ يعني كما قال ابن القيم أيرضى إنسان أن يهدي ملك من الملوك عبد المجدع جاي مغطي عبد، أيها الملك ما تغلى عليك هذه الهدية، هذا أعز ما أملك، والملك يعني متوجه وفتح عبد هدية يخدمك، أنف مجذوع إذن مقطوعة، أصلع مفطوس الرأس من هنا، يده ما في إلا السبابة والصغيرة والباقي كله مقطوع، رجل مقطوعة ورجل لا، أغلى هدية أيها الملك، أحد يرضى يهدي ملك الهدية؟ كيف يهدي ملك الملوك صلاة مجدعة؟ الله أكبر، خاصة هذه ما أدري ليش بعض الناس سبحان الله العظيم يتلاعبون باللحية ويتلاعبون ب، يقول حتى نظم شعرا فيها ورأيته يشد سفل الشفتين فيمدها فتصبح كالملعقة. يشوه نفسه في الصلاة. السبب القلب ما خشع، هذا هو السبب. ايه يتيه في الدنيا فكر وش الغدا غدا، وشلون انجح في هالتجارة، والمقابلة عندي بعد غد، وكلها يهوجس في الصلاة. ما حد تكبيرة الإحرام يا أخي، مدام رفعت يديك واستسلم لله، يستسلم قلبك له كما استسلم بدنك بتكبيرة الإحرام، هذه يقال رفع الحجاب. خلاص اتصلت بالله، هل يخشع قلبك؟ ومن دلائله خشوع جوارحك. إذن الخفة التي في صلاة ركعتي الفجر لا منافاة بينه وبين أن الخشوع في الصلاة مطلب. نعم، أن الخشوع في الصلاة مطلب، هو مطلب. إذن حتى ويخفف ركعتين الفجر يبتعد عند النزول، يبتعد عند القيام، هذا الذي يناسب الصلاة. طيب، وتصلى في السفر والحضر. ويكره عند العلماء أن يصلي بين الأذان والفجر غير ركعتي التحية، لأن ابن عمر رأى إنسان يصلي 6 ركعات أو غيره فأنكر عليه، فقال تنكر علي الصلاة؟ قال لا، ما أنكرك الصلاة، أنكر عليك مخالفة السنة، لأنه ما كان يصلي النبي إلا ركعتين، فأضيف لها شيء، تقول أتحبب إلى الله كل يوم ركعتين ركعتين، ما في النبي واضع ركعتين، ما كان يزيد عليها لا قبل ولا بعد. وهذا الذي جعل طائفة من العلماء يكرهون ذلك، يكرهون ذلك، يكرهون أن تصلي غير يعني ركعتي الفجر، لأنها هي التي جاءت. نعم، وذهب بعض العلماء كالحسن البصري إلى وجوب ركعتي الفجر، هذا خطأ. الصواب قول جماهير العلماء أنها مستحبة، لأن النبي قال له الرجل خمس، قال النبي للرجل 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع، قال إلا أن تطوع. طيب، وجاء أن النبي كان يقرأ فيهما بقول يا الكافر كل واحد وآيتين أخرتين، فما الآيات اللي يقرأها في ركعتي الفجر النبي؟ هذا واجب منزلي، قل يا الكافر كل واحد معروف، لكن في آيتين يقرأهما غير قل يا الكافر كل واحد أحيانا، ما هما؟ هذا واجب منزلي، واجب منزلي عندكم. لا، واجب منزلي، ها، واجب منزلي. طيب اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان في صلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وقال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وقال وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وقال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وقال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين.
نعم، إذن هاتين الركعتين مهمتين، هاتان الركعتان من أهل أهمية الشرعية بمكان. ففي صحيح البخاري من حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، أشد تعاهد يصليها في السفر والحضر، اللهم صل عليه. وكان يصليهما إذا سمع بعد ما يسمع الأذان ويخففهما، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، ولنا يعني نحرمكم الأجر والفضل. هذا الذي جاء في الحديث الثاني في السورة التي تقرأ في ركعتي الفجر يسمى خلاف تنوع. فتارة تقرأ قل يا الكافرون في الأولى، والثانية قل هو الله أحد، وتارة كما جاء الخبر في سنن أبي داود أن كثيرا مما كان يقرأ الرسول في ركعتي الفجر آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فكان يقرأ بهاتين الآيتين وذلك خلاف تنوع، وليس قليل، لكن الأصل أن الإنسان يقرأ قل يا الكافرون قل هو الله أحد، ويقرأ عدة مرات يعني بهذا كما جاء في الحديث. أما ما جاء في صحيح البخاري من قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله كان إذا سكت المؤذن من أذان الأذان لصلاة الصبح، وفي رواية عند البخاري كان النبي إذا فرغ المؤذن من الأولى من الصبح، نعم، وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. هذه الرواية الأولى من الصبح يدل على صحة ما يفعل في الحرم المكي من قول الصلاة خير النوم في الأذان الأول يعني قبل الإقامة، لما سمتها عائشة الأولى يعني ما قبل الإقامة. أما ما يقال أن الأولى بمعنى إذن بلال هذا خطأ. طيب، فكان يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، وهذه تسمى ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، إذا أضاء الفجر صلى ركعتين، إذا سمع الأذان يصلي ركعتين الفجر ويخففهما. نعم، ولكن كان كما قالت عائشة يصلي ركعتين بالأذان والإقامة من صلاة الصبح، فيخفف، حتى إني أقول هل قرأ فيها من الكتاب كما سيأتي. أما القول بأنه لا يقرأ فيها خطأ، لكن يبالغ في التخفيف نعم، والمبالغ بالنسبة لعادته من إطالة الصلاة الليل ونحو ذلك، وليس معناها أنه ينقر الصلاة، لأنه لما رأى المسيء لصلاته لا يطمئن في الصلاة قال له إنك لم تصلي ارجع فصلي، فإنك لم تصلي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وقال مالك والشافعي والجمهور وطائف من السلف، وقال مالك والشافعي والجمهور يستحب تقديمها في أول طلوع الفجر تخفيفها، وبعض السلف قال لا بأس بإطالتها، لكن لا شك أن السنة تخفيفها، السنة تخفيفها. نعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد.
عمرو الناقد اكمل. حدثنا عبده بن
قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وقال: وحدثناه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني بن مسهر حا قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا قال: وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حا قال: وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع، كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وقال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وقال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول: هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ وقال: وحدثني.
ذلك مالك ذهب هو وجمهور أصحابه إلى أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر إلا بفاتحة الكتاب. لم تقول لا أدري الفاتحة أو لا مع وجوب الفاتحة، إذن يقول مالك قال شيء الفاتحة، مو معقول يقرأ معنا شيء. لكن لما جاءت آيات أخرى أو أحاديث أخرى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان أو غيرها كان يقرأ في الأولى بإيش؟ بقول يا أيها الكافرون، الثاني قل هو الله أحد، وكان يقرأ بأيضا قولوا آمنا بالله وأنزل علينا آمنا بالله وشهد أننا مسلمون علمنا. نعم، كما قال أبو هريرة أن الرسول الله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. علمنا أن ما ذهب إليه مالك في ذلك مرجوح. نعم. وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا، وهذا ليس صحيح، لا الذي قرأ الفاتحة فقط ولا الذي يقرأ شيئا غير صحيح، لما ثبت والمثبت مقدم على النافي. النبي يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وقالوا قولوا عفوا آمنا بالله وأنزلنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم، تعالوا إلى كلمة سواء،
قل يا أهل الكتاب
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخره. هذا خلاف تنوع تارة وتارة. نعم، تارة وتارة. نعم اقرأ.
شيخنا، ألا يمكن أن يكون أيضا من خلاف التنوع ألا يقرأ إلا الفاتحة؟
لا لا، ما عندنا هذا. هذه المبالغة تقول عائشة لا أدري أقرأ أم لا،
يعني قرأ
تقولها على سبيل الديمومة.
نعم.
وحينئذ إذا جمعت هذا مع كلام أبي هريرة أن النبي كان يقرأ قل يا الكافرون قل الله أحد، وتعرف قراءة الحذر. يعني عثمان من أعظم الدلائل أنه يعني عمله يوم قرأ القرآن كله في ليلة
إنه في شيء يعني اسمه قراءة حدث.
نعم.
فيه. كيف يقرأ القرآن كله في الليلة؟
نعم.
بعد العشاء الفجر في ركعة واحدة.
رضي الله عن عثمان.
آمين. وقال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وقال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا
يعني
معتمر
الحديث كيف والله يخليك انك يعني مغتبط ركعتي الفجر فرحان. هذا علامات المؤمن. شوف إذا كنت تصلي ما تحس بفرح في طاعة كبيرة من الله فيخشى أن إيمانك فيه نقص قد يكون كبير، لأن من علامات المؤمن كامل الإيمان أن تسر حسنته. يعني أنت الآن لما يتصل عليك إنسان يقول تجارتك الفلانية نجحت وجاءك ربح مليون فرضا، لأن شيء محسوس والله تروح تبشر ذا وإذا بك صليت ركعتين الفجر خير من الدنيا، يعني الآلاف المليارات كل الدنيا ما فيها صليها ولا كنا. قبل شوي صليت ركعتين الفجر صار نظر الجوار تو صلى رسالة ربحت مليون. طيب قبل شوي كلها غير من الدنيا، لكن هو إيش الإيمان؟ ما فرح المرة الأولى يعني بما وفق الله إليه، هو الإيمان بس. إيش الناس بواعث السرعة صفحات وجهي في المليون هذه وقولها خير من الدنيا فيها وركعها كما كان النبي يفعلها، خففها وصلى فيها قل يا كافرون قبل الفجر متوضأ وحسن الظن في الله أن الله أعطاه خير من الدنيا ما فيها، ولا تجد عنده فرح في قلبه. يعبرون العامة عن هذا يعني اللي حصل له يقول كيف شعوره، يقول عادي، كلمة عادي نعم. أولا ينبغي يعني الفقهاء يعلمون الناس ما تستعمل في الأحكام الشرعية، يعلمون الناس لغة العلم. يقول يا شيخ عادي أروح من أبها إلى هذا من غير إحرام عادي، يقول له يشرع وهكذا نعم، يعني بعادة. طيب نعم.
وقال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
أحب للنبي وقال في حديث خير من الدنيا وما فيها. والحقيقة في سر لا أسميه سر، حكمة، لعلها حكمة عظيمة، إن الله رتب فيها الثواب العظيم في ركعتي الفجر وخفيفته. وقد جاء في الحديث عبدي اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، قد تحمل على ركعتي الفجر مع صلاة الفجر، هي أول النهار، وقد تحمل على أربع من الضحى. انظر الآن الناس ليسوا سواسية، منهم من لا يقوم الليل أصلا، اللي يقوم على ذا الفجر يفوت أفضل صلاة. واختلف العلماء يعني أفضل هي ولا الصلاة في جوف الليل، بعضهم قدمها على صلاة الجوف في الليل، قال خير من الدنيا ما فيها. لكن هناك حديث خرجه من مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بجوف الليل. فالصلاة في جوف الليل ثمينة عظيمة القدر. وانظر إذا قام يصلي الإنسان في الليل، السنة أن يبدأ بركعتين خفيفتين سبحان الله، لعلها من حكمها من حكمتها تنشيط الإنسان على الصلاة، يعني يخففها، وإن كان لا يسرع فيها لكن تنشط على القيام الطويل. وركعتي الفجر جعل فيها إيمان عظيم، ما فايت هذا الإيمان حينئذ العظيم الذي يصيبك إذا صليت ركعات الفجر قبل أن تدخل مع الإمام في صلاة الفجر،
يعينك على الخشوع
أول نهارك تمهد لك لسماع القرآن من الإمام، إيمان كبير يدخل قلبك ركعات الفجر، الإيمان يزيد بالطاعة فتأخذ ثقل وزن عظيم من الإيمان خير من الدنيا ما فيها. فإذا دخلت وراء الإمام كان خشوعك أحسن من هذا اللي ينام يقوم على الإقامة ويصلي ما صلى. خشوعك أنت لأنك صليت بهدوء وسكينة أكبر، فتفهمك للآيات وأن تسمع من الإمام في الفجر بعد أن صليت ركعتين الفجر بتؤدى وسكينة لا شك يكون أكثر. طيب بدأت يومك بهذا التفهم لآيات القرآن، والسنة في الأجر في الفجر إطالة من 60 لـ100 النبي كان يقرأ وبتؤدى وجهر صلاة الفجر، كيف صار يومك؟ إن شاء الله هذا صار لك قوة بدأت فيها كأنك تشحن نفسك صح التعبير بوقود إلى آخر النهار إيماني صح التعبير. رفعت ركعتين الفجر ثم صرت استوعب قراءة الإمام ورفعت زيادة وقرآن الفجر وشهادة الفجر شهد الملائكة لها فضل عظيم، استقبلت يومك بهذا هذه يعني الطاقة العظيمة في نفسك، فيعني عندك قوة طول يومك لين تنام إلى أن تذكر أذكار الصباح والمساء إلى أن تغض بصرك الحرام إلى أن لا تجاري السفحاء في المناقرات إلى أن تقوم بواجبك في العلم تأخذ كتاب معك للعمل إذا فضيت تقعد تقرأ في يعني شروحات أهل العلم، وعندك قوة للعلم لأنك بدأت يومك بقوة، يعني ركعتين الفجر خير من الدنيا ما فيها. يعني هذا النص كلما يتدبر الإنسان يكاد يعني قلبه يطير من الفرح إن الله شرع مثل هذا. ليش؟ لأنك تحتاج الحسنات الكثيرة في وقايتك من عذاب الله، كلما كثرت حسناتك كان عندك أهلية أكثر لأن تنجو من عذاب الله. الحسنات الكثيرة يذهبنا إيش؟ السيئات. الحسنات يذهبنا السيئات، وذلك ذكرى للذاكرين لمن كان له قلب. والآن أكثر الناس يصلون ركعتين الفجر ما يستشعرون هذا الفضل ولا تسرون حسناتهم، يعني شيء اعتادوه ولا يشعرون بهذا الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فلذلك لا يفرحوا، هو خير لهم مما يجمعون. أشوف ركعتين الفجر خير من الدنيا وما يجمع فيها الإنسان، ركعتين واحدة، شوف ركعتين واحدة في حياته كيف هو يصليها كل يوم؟ ما قال ركعتين الفجر يركعهم الرجل حتى يموت يصير المجموع خير من الدنيا ما فيها، مرة بس صلى ركعتين الفجر يعني غدا الفجر وإذا بك تصيب من الثواب أفضل من ملك أمريكا وروسيا وأوروبا وأفريقيا والهند إلى آخره إلى آخره.
قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري.
وبدايته فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا. إذن هذا خلاف تنوع تارة وتارة قال ابن تيمية فإذا أردت أن تصيب السنة فيما يتعلق بالخلاف التنوعي تصيب السنة فأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وفي معنى جميل في العبادات المتعدية في خلاف التنوع في معنى جيد عفوا. في أحد المذاهب الله أكبر الله أكبر مرتين مو بأربع مرة أربع مرة ترجيع إيش فائدة هذا؟ يقول ابن تيمية لو صممت مع أذان واحد كالذي عند الحنابلة مشهور هنا وذنتم جاء واحد مرة زار بلاد مثلا مشهور فيها مذهب الشافعية فرضا فأذن بغير الأذان اللي تعتاده في بلدك رح تنكره. لكن لو أحيانا وأحيانا وتنشر هذا وتمهد له أن ترى هذا أذان ورد وهذا أذان ورد ينكس يذهب على الناس الوحشة إذا سمعوا ما هو مستغرب من الأذان كأن تكبر مرتين أو تسكت للترجيع كما في الفرق بين حديث أبي محذورة أذان أبي محذورة وأذان بلال. فمحذورة يرجع أمره بالترجيع. نعم طيب.